السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أبا عبد الله، جزاك الله خيرا، ربنا يرضى عنك يا رب. لعلي إن شاء الله تعالى أكلمك يا أبا عبد الله غدا إن شاء الله. النهاردة يا جماعة معانا سورة فصلت، معانا سورة فصلت. السورة مكية وفيها أوراق عمل طيبة، وهدايتها هدف هذه السورة هدف عزيز على قلبي. الله أسأل في بداية هذا اللقاء ألا يحرمني وإياكم العمل بهذه الصورة، اللهم أمين. والله يا إخوتي هذه من الصور العظام، عامة الحواميم السبعة غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، هذه الحواميم السبعة. الحواميم السبعة لها في القلب مكان. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند الحاكم في المستدرك وصحح الأثر الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال الحواميم ديباج القرآن، يعني زينة القرآن. الحواميم هذه السبعة التي جاءت وراء بعضها ديباج القرآن، زينة القرآن. بل قال بعض أهل العلم، وانتبه، هذا ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأقوله الآن حتى لا يقول أحد أن الشيخ يقول أن الحواميم عروس القرآن، لا، هذا كلام بعض أهل العلم. بعض أهل العلم أخذ من كلام ابن مسعود الحواميم ديباج القرآن، يعني زينة القرآن، قالوا الحواميم عروس القرآن. يبقى يا أخوانا اهتموا بالصور الحواميم التي تبدأ بحاء ميم، انتبهوا لهذه الصور، سبع صور متتاليات، غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. إذا أردت نجاة وسلوكا وتربية وتنشئة فأتقن الحواميم، كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتمثلون بها. بل قد صح كما عند البيهقي وغيره بسند حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه في غزوة غزاها قولوا حاميم لا تنصرون، حاميم لا تنصرون، يعني الحواميم، الحواميم السبع مثبتات للقلب، مدربات، مدربات للبدن وللجوارح على العمل وعلى العطاء. شوقتنا يا سيدنا لست أنا لكن ابن مسعود، شوقتنا يا سيدنا لأن ندخل إلى الحواميم. سيدنا ابن مسعود بيقول ديباج القرآن، وقد شوقتنا، أخذنا طرفا من غافر، وقد سمعنا ثناءات الناس على ما أخذوه من غافر، فلله الحمد والمنة على العطاء، لله الحمد والمنة، فكله فضل الله عز وجل علي وعليكم. والله لولا فضل الله، لولا فضل الله علينا، لولا رحمة الله بنا، ما تزكى أحد منا ولا عرفنا طريق الهدى. اللهم ثبتنا على الهدى، وارزقنا السداد والرشاد والهدى والتقوى والعمل بالعلم، إنك على كل شيء قدير. يا إخوتي، سورة فصلت من السور المكية، مناسبة خواتيم غافر لفواتح فصلت، سنأخذ خاتمة واحدة لندخل إن شاء الله تعالى على المضمون. الله عز وجل يقول في آخر غافر: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم وما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. هنا ذكر الله عز وجل عاقبة الكافرين في الدنيا وما لهؤلاء الخاسرين، وأنهم لم يكن ينفعهم الإيمان وقت وقوع العذاب والمصائب. ثم تأتي فواتح فصلت لتؤكد هذه المعنى وتحذر هؤلاء المشركين الذين يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المصير الأليم وهذا العذاب المقيم، وأنهم إلى هذه النتيجة صائرون، شاءوا أم أبوا، كانوا من الراضين أو كانوا من الغافلين. فإنهم إن يكفروا بالله يصيبهم ما أصاب الذين من قبلهم. فقال الله عز وجل قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فهذه الآيات تدل على أن الذين كانوا من قبلكم أصابهم هذه المسألة، فإن أعرضتم فإن أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكما أن هؤلاء الكافرين لم ينتفعوا بما جاء من الهدى ولم ينفعهم الإيمان إذ وقع عليهم العذاب، فكذلك أنتم فاحذروا. وأنا أقول يا أخوتي أن هذه رسالة لنا أيضا، وقلنا كما في غافر أن التاريخ يعاد بإذن الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فأنت الآن يحكي الله عز وجل لك التاريخ ويأمرك وينهاك، وعليكم السلام ورحمة الله، ويأمرك وينهاك فافعل فعل الصالحين وإياك وفعل الشاردين الغافلين المعرضين، فإن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير ولا تحاب المعرضين أبدا، مهما كنت، حتى ولو قلت أنني مسلم لكن هجرت الكتاب وهجرت السنة وتركت طاعة الله وصنعت في عمرك من الخسائر ما صنعت وضيعت وفرطت، فالله لا يحب أحد. يا إخوتي، هذه هي المناسبة بين سورة غافر وسورة فصلت، واحنا سنجد الحواميم رسالتها واحدة. لكن عندنا أوراق عمل النهاردة، وأنا هقولها في بداية اللقاء عشان تتهيأ لها. أوراق العمل اللي عندنا يا أخوانا، عندنا الحكمة وعندنا الحلم والرفق والسكين، إزاي تتوفر فيك هذه الأمور؟ وده ألحقه بأدب النفس، لكن سائرين مع أدب النفس، مع أدب النفس. طيب هدف الصورة إيه؟ هدف الصورة، أنا قرأت لمن تكلموا في تدبر القرآن، وقرأت بعض التفسير على قدر استطاعتي وما يوجد بين يدي، سواء من الكتب أو على شبكة العنكبوتية أو في المكتبة الشاملة، لم أجد كثيرا ذهب إلى ما ذهبت إليه في الهدف، لكن لي سلف بفضل الله. ولكن كل الذين ذكروا إنما ذكروا هذا أو الأهداف في مصب هذا، يعني هذه الأهداف تخدم على بعضها. لكن الهدف الحقيقي لهذه الصورة شباب، الهدف، وهنا ننظر الآن من الصورة قبل أن نتكلم عن أوراق العمل، هو صلاح القلب. صورة فصلت جاية لتصلح قلبك، وجاية تصلح قلبك يا أختان، يا ترى هتدينا إيه لصلاح القلب؟ وذكرت عندنا نماذج لهذه الأمور، فأنا عايزك النهاردة وعايزك يا أختنا تصبروا معي، من صبر نال، زي ما اتفقنا القاعدة، وإن شاء الله يكون درس الليلة ماتع، وصورة الليلة رائعة، من أروع ما تسمع، من أروع ما تسمع. وهذا كتاب الله بين أيدينا. تعالوا كده ندخل على الصورة محاورها عشان نستخرج الهدف ده، وبعد كده نتكلم عن أوراق العمل. وهل أنا جبت أوراق العمل من نفسي؟ لا، أوراق العمل موجودة في الصورة زي كل صورة بنتكلم عنها، بس تلتفت لها. أنا عايز أقول لكم إن ربنا تعالى وضع لكم شيئا جميلا نحمد الله عليه. كنت في خطبة الجمعة في محافظة البحيرة أمس، وأنا أتكلم عن بعض التأملات في صور من صور القرآن، وجدت أخي بيقول لي لا حول ولا قوة إلا بالله. طول عمري أخي ده يقارب 55 عام، بيقول لي نفسي أفهم القرآن طول عمره، أخ ملتحي ويبدأ عليه طلب العلم، لكنه لا فتح تدبر القرآن. بيقول لي بقرأ القرآن كان نفسي أبكي لما سمعت النهاردة منك التدبر على القرآن على المنبر. أنا تعجبت شدة العجب، إزاي المعاني دي كانت في الصورة ولم أكتشف. فقلت يا أخي الكريم، أنا لم آتي بشيء من خير نفسي، هذا كلام أهل العلم نقلته لكم، وكذا الحال معكم يا إخوتي. أنا ناقل يا إخوتي، نحن لا نقرأ، مع أننا أمة تقرأ للأسف. انشغلنا بالدنيا عن الآخرة. ربع المرسي ما يتميز عنكم بشيء، لا به شيء ولا منه شيء ولا إليه شيء، والله والله حقيقة لا تواضعا، والله حقيقة لا تواضعا. إنما كما ترون هذه الكتب إنها عقول أئمتنا وكلام علمائنا وحكمة من سبقنا، والله نحن عالى عليهم، نقرأ من كلامهم ونستنبط من بين السطور من فهمهم هم فقط، ولا يد لنا ولا عمل، والله إنما نحن عالى. لكن للأسف نحن لا نقرأ إخوتي، بل لا نصبر. يعني بعض الناس يدخل إلى البث ولا يصبر أن يجلس في البث ليسمع عن الله عز وجل وعن الرسول، تتخيلوا؟ يعني أحيانا تجد البث معي، أنا لا أنظر إلى العدد والله، بس أقول لك شوف، أحيانا تجد البث بقى 20-30 فرد معنا في الصفحة، طبعا في صفحات أخرى بتسمع وكذا وتشاهد، لكن بتكلم على أصدقائي أنا، يدخل 20 صديق ممكن يبقى 10-15 وخمسة ما يصبروش، ما بتصبرش ليه؟ وبعد ذلك تأتي إلى الله يوم القيامة وتقول أنا ما اتعلمتش، لما يا أخي العلم لك بالمجان أهو، وانت قاعد في بيتك وممكن تمدد رجلك في وشي عادي خالص وتشرب كوبايه شاي وتنام على السرير وانت بتسمعني، ما حدش قال لكم تعيدي. لكن كمان في هذا اليسر والسهوله انت بالصافي تاخد المعلومه، لا حول ولا قوه الا بالله. متى نتعلم؟ متى نقرا كتاب الله؟ عامه عشان الوقت ما يمشي مننا. الملاحظات في الصوره يا شباب، تعالوا نشوف نحاول الصوره. الملاحظه الاولى، الصوره اسمها فصيله. يعني ايه فصيله؟ سنتش نفسك ولا سنت نفسك، يعني ايه اسمها؟ يعني ايه فصيله؟ فصل، قال الله كتاب فصلت آيات. تعالوا شوف ربنا فصل إيه؟ فصل الكلام عن قصة الخلق وعظمة الخالق في قصة الخلق، سبحان الله. فصل الكلام في مشاهد عقوبة الله عز وجل في الدنيا ويوم القيامة في النار على أهل الإعراض عن الله عز وجل. فصل الكلام في رحمة الله وثوابه لأهل الطاعة، الله يرضى عنك. فصل الكلام عن حب الإنسان للدنيا، فهي فيها تفاصيل للكلام. وأنا أبا رضا أحب أهل تونس جميعا والله، ولي منها أصدقاء، ربنا يرضى عنكم جميعا. بمعنى يا أخواننا أن هذه الصورة تتكلم عن أعمدة العقيدة التي لو دخلت في قلبك لتغيرت حياتك، لتغيرت حياتك. الصورة مهمة جدا، تكلم عن صلاح القلب. تعالوا نشوف كده من أول كده قال الله عز وجل اسمع: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هنا بين الله في مطلع السورة أن السورة تتكلم عن صلاح القلوب، وأن الذين لن ينتفعوا بهذا الكلام هم الذين على قلوبهم أغطية وأغلفة. بين ربنا أن هذه السورة تعمل على صلاح القلب، وأن الذين سيعرضون عن هذه السورة هم الذين بهذه الصفة قلوبهم في أكنة، في أكنة يعني أغلفة فوق بعضها، ما بينفذش نور الوحي من بين هذه الأغلفة. يا رب طهر قلوبنا. ولذلك ربنا يقول إيه؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. تبدو ده إيه؟ لهم في الدنيا خزي، يظل مخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وسابع رضهم سماعون للكذب أكلون للسحت، يسمعون الكذب بل سماعون مبالغة في ما هو من الكذب. الغناء من أكذب الكذب، كلام العلمانيين من أكذب الكذب. فإن صرفت سمعك وبصرك وقلبك عن هذا القرآن إلا انصرف إلى غيره. يا إخوتا، قاعدة تقول المشغول لا يشغل، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، لأن النفس لا تبقى في فراغ، لا بد لها من شغل. فأنت عندك إما أن تشغل هذا القلب بكلام الله الذي هو مادة حياة القلب، وإما أن ينشغل والعياذ بالله بالغناء وكلام الفساق وبالألحان وبالكذب والزور والبهتان، وذاك مادة فساد القلب وموته. ولله ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا راجعون. فنسأل الله بطهر قلوبنا. فربنا بيقول في بداية السور لن ينتفع بهذا الكلام من قلبه في أكنة، ومن أذنه فيها وقر، ومن بينه وبين الهدى حجاب. يا رب طهر قلوبنا يا رب. اللهم انفعنا بالهدى يا رب، انفعنا بالهدى واجعلنا من الأرض الصالحة يا رب. أما ثم الله عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. هذا يدل على أن الهدى استقامة القلب غير يبعوجج. ثم قال: فاستقيموا إليه واستغفروه. وهي معنى الاستقامة، فكأن الاستقامة والاستغفار والتوبة سبيل صلاح القلب، يعني حتى لو وقع في قلبك فتنة. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الفتن على قلب ابن آدم كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت سموات الأرض، اللهم اجعلنا منه، وقلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فبعلاج القلب المنكوس ده إيه؟ القلب الذي قلب وانتكس، القلب الذي عليه أغلفة وأغطية، علاجه إيه مولانا؟ قال علاجه الاستقامة والاستغفار، أن تتوب إلى الله، فإن التوبة تغسل درن القلب. فالأغلفة تتشال بإيه؟ بالتوبة والاستغفار، وتدمن هذه المسألة زي ما قلنا قبل كده. طيب، قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. طب يا رب، هم كفر، ليه لا يؤتون الزكاة؟ طبعا هنا مسألة عقادية مش هنتكلم فيها، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لا، بس نتكلم فيه. لما نتكلم على المعنى السلوكي، أنه لما أعرض عن قبول الهدى أعرضت نفسه عن العمل. هو كده هتسيب الهدى ستترك العمل، أعرضت نفسه عن العمل. أما أهل الإيمان قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. انت قاعد معايا في البث وانا بتكلم في البث، احنا اجراء يا عم، والله انت واخد حقك، واخد اجرك. ربنا يقول لهم اجر غير ممنون، انت واخد اجر اهو. يعني لو قفلت المحل ورحت تصلي انت طالع باجر، انت عبد مدفوع لك الاجر مطلقا. بس انت مش عايز تروح ليه بقى؟ مش عايز تعبد الله عز وجل ليه؟ هنظمك الاجر، لك اجر. اذا كنت انت تبحث في الدنيا عن بناء قصر وعن زوجة حسناء وعن جنات، هذه الامور كلها الى زوال وتفني فيها عمرك، افلا تفني عمرك في جنة باقية عرضها السماوات والارض، افلا تفني عمرك في رؤية الرحيم الرحمن ترى وجهه بكرة وعشية، افلا تفني عمرك في أن في أن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الرسل. مسألة سهلة، لكن أنت عايز يعني إما أن تفني عمرك هكذا وإما أن تفني عمرك هكذا. الله المستعان، معلش يسمحونا بقى، الوالد الله المستعان، الوالد يصلح في مطور فالصوت طلع عندكم، سمحونا بقى، وأنا ما أستطيع أن أنا أقول له بطل ولا بدي الدرس، ليس عندي جرأة لذلك، ولو جاء بمتوره في قلب المكتب لا يخاصم الوالد ولا تقام عليه حجة، هذا من بر الوالدين. يبقى هذه الصورة، فاستحملوا معنا معلش، أنا عارف أن الصوت طلع عندكم لكن معذرة. ثم بعد ذلك تفصيل الكلام بقى، أبين هنا إيه عظمة الخلق، عظمة الخلق، عظمة الخالق في قصة الخلق. يقول الله يوبخ الكافرين كيف تعرضون عن إله هذا، هذه عظمته. يقول الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يقول لك كيف تكفر بالله؟ إزاي تعرض عن القرآن وعن كلام؟ إزاي تعرض عن الله؟ هذه عظمته في خلقه، خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم قال لها وللسماء فيها طوعا وكرها قالت أتينا طائعين تخضع السماوات والأرض. والله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني هذا الخلق أكبر منك وأعظم منك، ومع ذلك قال لها للأرض ولسائتية طائعين ايتيها طبعا مقارا قالت اعتينا طائعين ما نقدر يا رب نعصف ازاي بقى السماوات والأرض تعلنا وانت يا مخلوق ضعيف تعرض على الله عز وجل. ثم يقول الله فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الله الله الله. ثم بعد ذلك يا جماعة ألا تفصل الكلام في مشاهد عقوبة الدنيا. إيه عقوبة الدنيا؟ يقول رب العالمين خلاص ذكر قوم عاد وذكر ثمود فقال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هذا مشهد العقوبة الأول في الدنيا. المشهد العقوبة الثاني في الآخرة يقول الله عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ولذلك ده مما يؤهلك إلى الاستجابة وصلاح القلب. ليه الصلاح أصلا بنتكلم عن صلاح القلب فهو بيديك نماذج ورب العالمين بيخوفك بيبين لك مشاهد العقوبة للمعرضين في الدنيا وكذلك في الآخرة وبالتالي بيبين لك مشهد الرفعة والبشرى لهؤلاء أهل الإيمان.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
هذا مشهد الهيئة في عشر شباب لأن ربنا يجعلنا وإياكم منهم من أهل هذا المشهد. شوف ربنا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا من المعينات على صلاح القلب الإيمان بالله الاستقامة الدعوة وأوراق العلم بقى اللي هي في الدعوة بقى الداعية صفات الداعية في هذه الصورة خلاص أوراق العمل بين على تندرج على صفات الداعية. احنا قلنا الأمة كلها أمة الدعوة بلا لكن مما يعينك على صلاح القلب في الصورة هنا ثلاث أمور احنا ذكرنا مما يعينك من التخويف لكن الأدوات العقيدة لازم تصلح العقيدة أخي لازم تتعلم توحيد وانت لازم تتعلم توحيد فاعلم انه لا اله الا الله مش ممكن هيستقيم الامر بعقيدة فاسدة. ثم استقامه اللي هو العمل الصالح الاستقامة هنا العمل الصالح يعني عقيدة واستقامة بالعمل الصالح. ثلاثة الدعوة الى الله عز وجل ودي الواجبات الاربعة اللي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الاصول الثلاثة ودي اللي ذكرها ابن القيم في بداية زاد في مقدمة زاد المعاد ان علم وعمل ودعوة وصبر. قال هذه الأربعة إذا كانت في شخص دعي كبيرا في ملكوت السماوات والأرض ده الكمال النفسي الكمال البشري إنك تتعلم أن تتعلم ثم تعمل ثم تدعو ثم تصبر. وهي هنا برضو في الصورة صلاح قلبك من ثلاث العلم اللي هو العقيدة علم الشريعة علم الدين والعمل من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا والدعوة من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لكن خلينا نقف مع موقف تتنزل عليهم الملائكة الجماعة اللي توفرت فيهم هذه الصفات الجماعة اللي صلح قلوبهم كلنا بندور على حسن الخواتيم هي دي الأدوات لحسن الخواتيم هتعمل إيه بقى؟ قال تتنزل عليهم الملائكة تتنزل اتنين تا كان ممكن تتنزل لكن تتنزل العلماء يقولوا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يعني لما تلاقي عندك تائين هنا، التائين دول مش حفظين كده، لا ده معناه ايه؟ معناها ان التنزل متتابع لا ينقطع الى خروج الروح. طيب احنا عارفين ان الملائكة اللي هي رسل الموت معدودة، يعني مش معقول يعني ملائكة السماء كلها تنزل تاخد روحك. أمال إيه تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ قالوا الملائكة دول مش ملائكة قبض الأرواح، لا. أمال مين دول؟ قال هؤلاء الملائكة الذين علموا بقبض روحك. لما بيجي عبد يموت بيتردد الأمر في السماء، أنت ليك أصحاب. فين الكلام ده بقى؟ فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ قال لا قال خلي بالك، نحن أولياؤكم. هنا ده جواب، خلي بالك ده إجابة. فين السؤال؟ هنا سؤال وده إجابة لسؤال محذوف، كأن الآية فيها سؤال وهو من أنتم؟ وانت نايم على سرير الموت، ربنا يرزقنا لكم حسن الخاتم، فبتلاقي ملائكة بيض الوجوه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مشرقة، في وجوه طيبة جدا جاية، فانت بتقول للوجوه دي من أنتم؟ هنا بقول كده، هنا يجي الإجابة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله، إحنا أصحابكم، أولياء يعني أصحاب، إحنا أصحابكم في الحياة الدنيا، خلاص الآخرة معروف في الحياة الدنيا، إذن اللي هينزلوا عليك دول أصحابك. مين بقى دول؟ خلي بالك، قال العلماء ليش كلام، دول اللي كانوا بيصلوا معك في المسجد، اللي كانوا بيشوفوك في صلاة العصر وصلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب، دول اللي كانوا بيشوفوك وانت بتقرأ القرآن وبيقعدوا يسمعوا لقراءة القرآن، دول اللي حضروك في درس العلم حفتهم الملائكة، دول أصحابك من الملائكة على قدر العدد، دول اللي العمل الصالح بتاعك بيصعد من مصعدهم فيستنشق له رائحة طيبة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد. يبقى نحن أولياؤكم يعني أصحابكم. ضل والله، ضل والله من افتقد صحبة الملائكة. دول يا حبيب قلبي اللي كانوا بيدعوا لك لما تكون مريض، ربي قد قيدته في حبالك فأجري عليه ما كان يعمله صحيحا. دول اللي بيقعدوا عندك وانت مريض وانت ما بتشوفهمش، دول اللي بيزوروك. عمران بن حسين قدر له أن يرى هذه الملائكة وهو في مرضه، يقول ابتليت بالبواسير 20 عاما فكان جلسائي الملائكة، كانوا بيقعدوا معي على السرير كل ليلة بيزوروا، بس لفضل هذا الرجل رآهم. انت وانت مريض برضو موجودين عندك. قل فلما اكتويت ايه تركوني، لانه فعل منهيا عنه او خلاف الاول. قال فلما رجعت عن الاكتواء جالسوني. فانت ليك اصحاب، الاصحاب الملائكة دول مهمتهم ايه؟ مهمتهم ان اصحابك من البشر سيصلون عليك ويدعون لك، لكن ما يعرفوش مصيرك فين، انما اصحابك من الملائكة عارفين انت رايح فين. تخيل، والله عارفين، لان في الآية بيقول ربنا ولكم فيها ما تشتهي انفسكم. لكم فين؟ في الاخرة، في الاخرة، نحن ولكم في حدنا في الاخرة، ولكم فيها يعني الضمير هنا عائد على اقرب مذكور اللي هو الاخرة. انت خلاص الدنيا خلص، اصحابك اللي في الدنيا كانوا يعلمون حالك، انما اصحابك اللي في الاخرة انهم الملائكة دول بقى اللي عارفين الحياة الاخرى بتاعتك. فمن جميل الله بك ومن إحسان الله إليك يا صاحب العمل الصالح، اللهم اغفر ذنبنا واسرفنا في أمرنا، فمن إحسان الله إليك أنه يرسل لك هؤلاء الذين يبشرونك قبل قدومك في هذا السفر الغريب، أول مرة تسافر سفرة دي، ستصعد إلى السماوات، مش عارف هيتعامل معك إيه ولا هتقابل مين، فيقولون لك أبشر تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انت رايح للجنة وجيلك مش مستبشر، وجوه عليها نظرة، لذلك وشك ساعتها يضحك، لأن الإنسان يعدى من خلطائه. لما تشوف منظر حلو وشك بيضحك لوحده، ولما تشوف منظر وحش وشك بيقفل. لذلك ربنا قال وجوه يومئذ مسفرة منورة ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة، ربنا يجعلنا وإياكم منها، وجوه يومئذ مسفرة. فيا أخي الكريم يلي بتسمع أغاني اسمع كلامي وتعالى ربنا وبطل الغناء. يا حبيبي يلي بعيد عن الصلاة اسمع كلامي وصلي لله، صلي صلي يا أخي عشان اللحظة دي. والله أعمارنا تقضى يا إخوتان، أعمارنا تنقضي، لا لذة تبقى ولا عناء تعناه يبقى، لا فرحة ولا ألم ولا حزن ولا سرور نعيش، كل هذا إلى زوال. إنما الشقاء الدائم إنما في الآخرة، والنعيم المقيم في الآخرة. فكونوا من أهل النعيم. أدركوا يا إخوتي هذه اللحظة، أدركوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم مما أنتم فيه وارجعوا إلى الله عز وجل، فإن ربنا شكور غفور، إن ربنا رحيم ودود، إن ربنا يجازي على الحسنة عشرا فسبعمائة فأضعافا مضاعفة إذا رضي على العبد، وفضل الله واسع والله واسع عليه، وإن الله يجزي على السيئة مثلها أو يعفو ويبدلها إلى حسنات. فرب كريم لا تبتعدوا عني يا إخوتي، لا تبتعدوا عني. هذا المشهد أحببت أنني أقف معه، ولذلك شوف في الآية يقول نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. بعد كده نجد أن الدعوة تتلازم مع العبادة، الدعوة تتلازم مع العبادة. جاءت آية الدعوة وسط آيات العبادة والإيمان كأنها رسالة، ملخصها إذا كنت داعية فلا بد أن تكون عابدا. العبادة وقود الدعوة، والدعوة مشعل العبادة. الدعوة اللي تنورنا الطريق إزاي تعبد، والعبادة هي الوقود اللي بيغذيك عشان تدعو إلى الله عز وجل. فلا غنى لأحدهما عن الآخر، جناحين فاستغلهما، دعوة وعبادة يا أخي الكريم، دعوة وعبادة. ثم بعد ذلك خاتمة، يختم الله عز وجل السورة بإحدى الخواتيم، واحدة بعلومه التي اختص بها، قال تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. أيضا اختتمت من النموذجين اوعى تكون زيهم، من النموذجين مش حلوين. النموذج الأول واحد بيدعو الله عز وجل للخير الدنيا والحج يستخدم طماع ما بيقنعش، وإذا مسته ضراء كفر وقانت امرأة الله. يقول الله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا وإن مسه الشر وإن مسه الشر فذو دعاء وإن مسه الشر فيئوس قنوط. يدعو يطمع ما بيقنعش، عايز يلم الدنيا كلها، وإذا جت من مصيبة كده يقفر يفجر يبدأ يعترض على الله عز وجل. النموذج الثاني إنسان لا يعرف الله في النعماء وإنما يعرف الله في الضراء، يلجأ إلى الله لما تنزل مصيبة متحماش قليل الصبر. يقول الله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. مسه الشر فذو دعاء عريض. هذا محاور السورة يا شباب. تعالوا بقى ناخد أوراق العمل معنا النهاردة. أول ورقة عمل معنا في الحكمة. الحكمة ما معنى الحكمة؟ أنت كإنسان يصلح قلبك وتكون داعية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الآية فيها أربع أوراق، فيها الحكمة، فيها الحلم، فيها الرفق، فيها السكينة. صلاح قلبك أداة للدعوة إلى الله، وأدب نفسك عند الدعوة لابد من توفر أربعة أمور حتى تكون من الصالحين. أول هذه الحكمة، مش هنطول فيها إن شاء الله تعالى. صاحب منازل السائرين أبو إسماعيل الهاوي قال: الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج شارحا هذا: الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وده أحلى تعريف للحكمة. زمان وإحنا كانوا على يد المشايخ ما بيعلمونا، كان يقول لك خلي بالك أنت هتتصدر للناس. طيب أعمل إيه؟ الشيخ الناصح، العالم الناصح، هو اللي يربي الطالب بتاعه على العلم والدعوة، إزاي تدعو إلى الله. ما أنا ممكن أكون معايا علم، معايا بضاعة كويسة، لكن لساني سيء وطبعي سيء. بتشوف إخوة معاجدين حواجبهم مكشرين في وجه الناس، الناس كرهت الدين بسبب الناس دي. إيه المانع إنك تبتسم في وجه العاصي، تبتسم في وجه الناس، تبسمك في وجه أخيك صدق. فعدم الفهم، فهم الدعوة وإزاي تدعو إلى الله، ضيعة الدنيا. فالمشايخ كانوا يقولوا خلي بالك وأنت تدعو إلى الله، خلي بالك مسألة دي، ليس كل ما يعرف يقال، كل اللي انت عرفته تدلقه. عشان كده من المساوئ في الفيسبوك او التواصل الاجتماعي ان الشباب بيدعو الى الله بجهل، فيبداوا ايه بوستات 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 بوستات، منشورات 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 لمعلومات عاليه على مستوى السامع او مستوى المتلقي. فيحصل ايه؟ يحصل احباط للانسان لما يلاقي مثلا سفيان بيعمل كده وسعيد بيعمل كده وعمال تكتب انت عملت ايه، واللي بيكتب هذا على الفيس ما بيعملش بالكلام ده كمان، دي كارثه. يعني لا نجد النبلة إلا على الصفحات، لكن تكون نبي خارج الصفحة ما بنلاقيش كده خالص. يعني لدرجة إن في واحدة اتصلت عليها واشتكت، فمن شكوها بتقول لي: والله يا شيخنا أنا أتمنى زوجي إلا على الفيس. أنا استغربت من الكلمة، ولا يعني إيه؟ بتقول لي نفسي زوجي اللي قاعد على الفيس، مش زوجي اللي قاعد معايا في البيت. زوجي اللي قاعد علي على الفيس يا شيخ ملاك ملاك، تشوف صفحته وعظ وإرشاد وإيه، أخ من الأتقياء، وفي البيت شيطان رجيم. ليه؟ لأن دي بنتعامل خلف الشاشات، فكتبته بوستات مش هتكلم حاجة يعني. تلاقيه من أعصى الناس يقول لك اتق الله واعمل خير، وسفيان كان بيعمل كذا، والفضيل بيعمل يا واد يا مؤمن. طب فين بقى في التقوى ديت بقى؟ فين أثرك هذا في البيت اللي أنت قاعد فيه مع زوجتك وأولادك وجيرانك وأبيك وأمك؟ أي تلاقي حد يكتب لك منشورات عن بر الوالدين وهو يكفر لابويه، بل والله ممكن بيكون بيضرب اباه، يضرب اباه ويضرب امه او يرفع الصوت عليهم، ده كارثه من الكوارث. لا احنا عايزينك مش صالح على الفيس، لا مالكش دعوه بالفيس خالص، احنا صالح في المجتمع، نريد ان نرى صلاحك. ما تبقاش زوجتك تقول نفسي اتزوج زوجي اللي على الفيس. يا راجل عملت عندها انفصام في الشخصيه بسبب معاملتك لها، انت مش ده خلاص. فقال ليس كل ما يعرف يقال، العلماء يقولوا كده، مش كل اللي تعرفه تقوله خلاص، وليس كل ما يقال حضر اهله برضه، حتى اللي هتقوله مش ممكن ما يكونش اللي قدامك ده هو اهل الكلام ده، فلازم تنتقي الناس اللي قدامك. يعني انا لو دخلت على الصفحه بتاعتي هتلاقي منشورات عن مناقشتي للاشاعره، بعض الاخوه بيقول لي: يا انت كلامك في الفيديوهات سهل لكن الكلام ده صعب علينا. يا حبيبي دي منشورات لطلبه العلم، طلبه منهجيين، وانت لو سمعتني وانا بشرح عقيده للطلبه مش هتفهم ولا كلمه، لان في فرق بين منهج لطالب علم ومنهج للعوام امثالي. يعني احنا كلنا هنا زي بعض، انا زيكم وانت زيي، فاحنا بنقول كلام بقى ايه نفهمه احنا مع بعض، عايزين نتربى، الكلام سهل. فانا بحاول ابسط المعلومه خالص عشان انا اقدر افهمها، انا كرضا اقدر افهمها واقدر اعمل بها، لان انا مش هيعود علي حاجه ان انت ما تفهمش المعلومه او انا ما افهمهاش، مش هيعود علي حاجه، اللي يعود علي ان انت هتحب الصوره وتفهمها. لكن لو انا بفسر الصوره لا هفسر تفسير اعلى من كده. لو بكلم مثلا طالب علم منهجي في اصول تفسير لا هناخد القواعد وناخد بقى اختلاف التضاد واختلاف التنوع والمجمل والمبين وناخد هنا النسخ والمنسوخ والكلام ده بقى وناخد المطلق والمقيد قواعد بقى ثانيه نتعامل بها. لكن هنا احنا بنتدبر علم سلوك، لازم تتعلم علم سلوك ازاي تتعامل مع الله. يعني انا بشرح لك ازاي تكون عبدا صالحا من خلال قراءتك للقرآن فيفهمها كل أحد. وطالب العلم لا يستغنى عن هذا لأن روح القلب خلاص. فقال ليس كل ما يعرف القلب وليس كل ما يقال حضر أهله وليس كل ما حضر أهله حان وقته. برضه ممكن يكون التوقيت غلط، يعني ممكن يكون الكلام ده يتقال واللي قدامك ينفع له الكلام ده لكن التوقيت مش صح، لسه التوقيت مش صح. لذلك نقول طعام الكبار سم الصغار في العلم. يعني انت لو عندك جنين معذره الطفل والطفل ده بيرضع لو اديته قطعه لحمه يموت. طب انت عايز تغذيه؟ لا، غذائه باللبن الان، ما ينفعش غير اللبن، ده مرحله. فكذلك طالب العلم، احيانا طالب علم لا ينفع له الا مبادئ العلوم، مبادئ كل فن عشره، العلم هو الموضوع الحد هو الموضوع ثم الثمره الى اخره، فياخذ المبادئ العشره، تعرف العلم وموضوع العلم وثمرة العلم ومسائل العلم وحكم العلم واسم العلم ومسائل إلى آخره. فيبقى خد المواد العشر وفي فيكبر يترقى فياخذ متن بعد كده متن بعد كده. كذلك العامي مثلي له بعض الكلام يتقال ولكن في أوقات ما ينفعش فيها الكلام ده خالص. يعني مثلا لو جاي الإنسان مفزوع مفزوع ما يمكن لا يمكن اكلمه عن النار. واحد يقول لي انا زنيت انا هموت مثلا، يعني اقول له يا اخي الله غفور رحيم، هذا يصلح له هذا. انما لو قلت له عن النار صحيح الكلام الترهيب من الزنا مطلوب وهو ده اهله لانه جاي ارتكب زنا، لكن ليس وقته لان هذا سيصده. فكل شيء وله ميزان، وهي دي الحكمه في الدعوه. ابن القيم يقول الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هي بالضبط ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال حضر أهله وليس كل ما حضر أهله حان وقته. يا رب كل المعلمات والمعلمين ها فهموا الكلام ده، تعامل ازاي مع المدعوين، ازاي تتعامل مع المدعو خلاص. طيب قال خلاص يكفي كلام ابن القيم عشان الكلام انه هيبقى صعب شوية. ناخد أقوال السلف في الحكمة، دول بقى يعني إيه؟ أساتذتنا وأسيادنا، لازم نعرف أسيادنا بيقولوا إيه؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حكيماً حليماً سكيناً. جميل جداً الكلام. كتب سلمان رضي الله عنه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه: إنما العلم كالينابيع. شوفوا بقى يعني سادتنا وقادتنا وأئمتنا وكبراءنا هيقولوا إيه؟ إنما العلم كالينابيع فينفع به الله من شاء، ومثل حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح له. يعني الداعية اللي ما عندوش حكمة زي الجسد اللي ما عندوش روح خلاص. هي ليه السلسلة دي نجحت ودخلت إلى قلوب الناس؟ لأننا تناولناها من تناول يحبه الناس، كلمنا في أمور يحبها الناس، عشنا مع الناس في بيوتهم، تكلمنا عن مشاكلهم، تكلمنا عن ما يقض مضاجعهم، اللي بيشتكوا منه اللي بيئن منه. لما تكلم واحد في المشكلة اللي عنده والمضاجعة وتحلها له يقعد معاك وما يسيبكش، لما تحل له معضلة كانت عنده ما يسيبكش أبدا ما يسيبكش ابدا ويتمسك بك. طيب ده في مشايخ احسن منك ده في مصر بس انت حليت مشكلته خلاص، بقيت انت الجهبذ العالم اللي في وجهه حتى لو انت اقل ناس علما. فان الداعيه الناجح هو الذي يستطيع ان يصل الى القلوب. وطبعا احنا قلنا الدعوه ملازمه للعباده، هو مش هيصل الى القلوب الا بالله. لازم العلم ده ثمرته تقع عليك انت كداعيه الاول، لازم الناس تشوف في وشك الكلام ده، وإلا لو لم ترى في وجهك هذا الكلام وعلى بدنك وفي سيرتك وفي حالك مع السلامة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. الله 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 الله، فقهاء هنا يعني فقهاء النفس وليس فقهاء الشريعة بس فقط. وعن عكرمة قال: قال عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا: لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير. الله 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 الله، بيقول لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير، ما ترميش لؤلؤ للخنزير، فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا. ولا تعطي الحكمة من لا يريدها، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن لم يردها شر من الخنزير. الحكمة اللي هو العلم، الحكمة هنا اللي هي السنة، العلم، عشان كده السنة يطلق على الحكمة. يقصد عيسى عليه السلام أن لا تعطي العلم الوحي اللي هو الحكمة، لأن العلم وحي حكمة، إلا لمن يريد هذا ويقبل عليه. لأن من لم يرد أن الحكمة خير من اللؤلؤ، يعني يقول لك إيه المثل، بيقول لا تطرح اللؤلؤ للخنزير، فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيء. كلام جميل. عايز بقى يمثل، يقول بقى الحكمة دي أفضل من اللؤلؤ، والذي لا يريد الحكمة شر من الخنزير. فالبيت الدهر: إذا كنت فتظن باللؤلؤ على الخنزير لارتفاع ثمن اللؤلؤ وحقارة الخنزير، فكيف تعطي علم الوحي لمن هو شر من الخنزير، وعلم الوحي خير من اللؤلؤ؟ ده كلام عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما روى البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. لأن طبعا الكلام ده ممكن يتقال إيه، تجده منين؟ وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت، فذلك المرأة، الرجل والمرأة يطيل الصمت ويهرب من الناس، فاقربوا منه فإنه يلقى الحكمة. الله الله الله، قلنك ده بقى علامة الداعية. بقول لك عايز تعرف الداعية، روح للداعية اللي إيه، اللي كلامه قليل مستفزات وبيهرب من الناس، بيهرب من الشهرة، مش بيصدر نفسه بشهرة، بيهرب، فإنه يلقى الحكمة. ده يلقى يعني الله عز وجل يفتح عليه. طيب عن هشام بن عروة عن أبيه، ناخد آخر حاجة. قال: مكتوب في الحكمة: بني لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك بسيطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. قول كلام حلو وتحب، هتكون أحسن عند الناس من اللي بيديهم فلوس. المثل المصري عندنا: لا جيني ولا تغديني. فأنت عايز تكون حكيم، عايز تبني لك قصرا في قلوب الناس، حاجتين: كلمة طيبة وابتسامة وجه، حتى ولو مخالف لك، فما أثر القلوب مثل الإحسان، ما أثر القلوب مثل الإحسان. واسمع مني تستفيد إن شاء الله. طيب كما تعودنا، موانع الحكم، إيه اللي يمنع، إيه الأشياء اللي تمنع إن أنا أكون حكيم؟ أول حاجة، خلي بقى حضرتك معايا، معانا راجل محترم قوي كما في حلية الأولياء لا بن عين، محترم قوي 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 يا أخوان، اسمه إبراهيم الخواص. بيقول إيه سيدنا إبراهيم الخواص ده؟ بيقول: الحكمة تنزل من السماء فلا تسكن قلبا فيه أربعة. اسمع اسمع إلى موانع الحكمة من قلبك. إبراهيم الخواص إيه؟ الحكمة تنزل من السماء فلا تسكن قلبا فيه أربعة. يعني ده رزق بعد المطر، هذا المطر ناس بهي، هتصيب ناس وتسيب ناس. ايه اللي يمنع الحكمة تخش لك لو قلبك فيه واحدة من الأربعة أمور دي؟ واحد: الركون إلى الدنيا، لو إن قلبك بيحب الدنيا وركن إليها. اثنين: هم غد، لو أنت مشغول بالغد، يا ترى هنصرف إيه بكرة، هنأكل إيه بكرة، نعمل إيه بكرة، هيبقوا معانا فلوس بكرة ولا لا، يا ترى زوجي هيشتغل ولا مش هيشتغل، هيجي هنسد الدين إزاي، الركون إلى الدنيا وهم غد وحب الفضول. عندك حب فضول في الكلام في النظر في السمع، حشر يعش تتدخل في الملكش فيه بمعنى كده بالعامية سامحوني يعني، وحسد أخ وتكون قلب قلب حسود. بالله عليكم تسمعها تاني. قال إبراهيم الخواص: الحكمة تنزل من السماء تسكن قلبا، فلا تسكن قلبا فيه أربعة، فلا تسكن قلبا فيه أربعة: واحد الركون للدنيا، اثنين هم غد عنده هم الغد، ثلاثة حب فضول، أربعة حسد أخ. حسد أخ يبقى ده من الموانع، أربعة معنا موانع. خمسة التعجل في الأمور وترك التأني في اتخاذ القرار، فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول. يا سلام. قال أبو حاتم البستي رحمه الله: والعجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم، احنا قلنا قبل كده، ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعدما يحمد ويعزم قبل أن يفكر ويمضي قبل أن يعزم وهكذا. ستة ضيق الأفق وعدم التفكر في عواقب الأمور. إيه ضيق الأفق؟ سطحية التفكير، بساطة التفكير إلى حد الغفلة. رجل ساذج، امرأة ساذجة، أي حد يضحك عليه. والنظر إلى الأمور من جانب واحد مش من جوانب أربعة، وسوء التقدير للعواقب والنتائج، والجهل بالواقع، عشوائية العمل، ارتجالية الأهداف، إهدار الطاقات في قضايا ملهاش لازمة، تبديد الجهود في أمور هامشية ما تعودش عليك بنفع، شغل النفس بالكماليات مع التفريط بالضروريات. إيه تكون الموانع؟ تخلي بالك ده ممكن تكون ده عندي وعندك. فإحنا بنقول الموانع ليه يا جماعة؟ إيه فايدة قولنا الموانع؟ عشان نطهر النفس بالموانع دي، فبالتالي تيجي إيه؟ تيجي الحكمة، ونقول لك إزاي تحصلها؟ يبقى بننهك عن موانعها وبنحط لك تحصيل أسبابها. عشان كده لما تاخد أي دواء يقول لك إيه؟ يقول لك تجنب كذا كذا مع الدواء ده، خلاص؟ ومثلا الدواء ده ما تاخدش معاه دواء كذا فيعمل كذا، ما تاخدش كذا تاخدش كذا، تاخده أسبوعه بقى، أسبوع النفس، تاخده قبل الفطار، تاخده قبل الغداء، لا بعد الغداء، لا ثلاث مرات في اليوم. فموانع وأسباب. أيضا من الموانع فقد البصيرة الدالة على حقائق الأمور، فهو بيتخذ قراره على الظواهر فبيقرأش ما بين السطور، وده يضيع. أيضا عدم استشارة الصالحين وأهل الخبرة، أيضا عدم الاستفادة من خبرات السابقين. طيب كيف أكتسب الحكمة؟ إزاي؟ والله إحنا عندنا الحكمة على قسمين: فطرية، تفضل حبيبي، فطرية ودية إيه؟ ربنا بفطرك فيها. وأما الكسبية دي اللي هنتكلم عليها، التفقه في الدين، أنك تعلم العلم الصالح، العلم الشرعي مما يعينك. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ويؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تفقه، مجالسة أهل الصلاح. لذلك لقمان قال لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بواب السماء. العبادة الحق لله سبحانه، أن تعبد الله. فعن الحسن قال: من أحسن عبادة الله في شبيبته، يعني في شبابه، لقاه الله الحكمة عند كبر سنه. فذاك قول الله: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال ابن الجوزي: لكل باب مفتاح، ومفتاح الحكمة طرد الهوى، فتشغل العبادة. أيضا تحري الحلال، أوعى تاكل حرام ولا ولادك حرام. أيضا كثرة التجارب والاستفادة من مدرسة الحياة. أيضا ألا يعتمد المرء على رأي نفسه بل يستشير، فمن الحكمة الاستشارة، استشاري ذوي الخبرة. التحلي بالصمت. أيضا أخرها قال لقمان الحكيم عندما سئل أن أوتي الحكمة، كيف أوتي الحكمة؟ أن أوتي الحكمة، قال بشيئين. أو سئل لقمان كيف أوتيت الحكمة، لعل لأن ممكن يكون الكلام هنا مش مستقيم، كيف أوتيت الحكمة؟ قال بشيئين: لا أتكلف ما كفيت، لها بشر. نحن كيف ضائعين؟ لا تكلف ما كفيت. يعني ما عندوش عين واسعة، ما بيشتهيش، أو كلما اشتهيت اشتريت. هو المسألة دي مش عنده خالص. ولا أضيع ما كلف، يعني اللي بقى إيه رزقي إذا جاء بخير قليل الحمد لله، لكن المطلوب مني العبادة، لا أضيع ما كلفت. طيب بعد ذلك هناخد الحلم. الحلم، الحلم ما هو الحلم؟ أفضل تعريف قرأت الحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. طيب أقوال السلف في الحلم: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن لا تباهي الناس بعبادة الله، وإذا أحسنت حمدت الله، وإذا أسأت استغفرت الله عز وجل. وقيل مرة لعرابة بن أوس: بما شتت قومك يا عرابة، وأظن القائل معاوية بن أبي سفيان قال له كده، أو عمرو بن الأهتم قالوهم مني: بما شتت قومك يا عرابة؟ قال: كنت أحلم عن جاهلهم، كنت أحلم عن جاهلهم، وأعطي سائلهم، وأسعى في حوائجهم، فمن فعل فعلي فهو مثلي، ومن جاوزني فهو أفضل، ومن قصر عني فأنا خير منه. ده المسألة عشان تبقى سيد والناس تمشي وراك. مش هنكثر في أقوال السلف، لكن من فوائد الحلم أنه يدل على كمال العقل وسعة الصدر وامتلاك النفس، يزيل البغضاء بين الناس الحسد. ولذلك ربنا قال هنا كده: ادفع بالتي أحسن من الحلم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل تكسب الناس ولا تكسب عداوات؟ إذا بلغك ما يؤذيك فسامحه، لا تكون سريع الغضب والهيجان والانتقام. أي ممكن تغضب بس تنتقمش، ولما تغضب فيق بسرعة، ارجع إلى الله عز وجل بسرعة. يا رب علمنا الحلم. الرفق، الرفق رغب فيه القرآن ورغبت فيه السنة. فالقرآن قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حتى أن ربنا أمر موسى وهارون بالرفق في الدعوة: فقولا له قولا لينا لفرعون. يا أخي، أخاك الذي تنصحه، أختك الذي تنصحيها، ليسوا أشر من فرعون. الرفق يا إخوان حتى مع أهل بيتك: ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. كن رفيقا. وذلك المرأة في الأحد عشر اللي عائشة ذكرته النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أحدهم: زوجي إذا دخل أسد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد، ولا يسأل عما عهد. هذا من الرفق. فالرفق مطلوب. ما تعجل عن ما انت وديتي دي فين؟ دي منين؟ حطيتي دي ليه؟ عملت كده ليه؟ يا اخي اي نعم، لا امنعك من حسابها. كده رفق. يدخل النبي عليه الصلاه والسلام وسيدة عائشة بتلعب. شوف النبي عنده كم سنه؟ سيدة عائشة عندها كم سنه؟ والنبي عنده هو الام، ويدخل على مراته لا بتلعب. تخيل انت دخلت على زوجتك اللي لسه متزوجها بقالك سنه ولا حاجه، ولقيتها عماله تلعب بعرايس كده. انت فهمتي؟ انت مجنونه؟ انت ما بتفهميش؟ انت ايه؟ اكبري يا شيخه، انت بقيتي ست، انت تخلفي، ده انت كسرت بخاطرها. يا طيب القلب، يا ضيق الافق. انما النبي دخل لسيدة عائشة وهي بتلعب، خبت اللعب بتاعتها، فطلع اللعب وقال: ما هذا يا عائش؟ ايه التنزل ده يا اخي؟ ما هذا يا عائش؟ قالت: بناتي يا رسول الله. فنظر فيها فوجد فيها احصنه، بل احصنه لها اجنحه. فقال: حصان باجنحه او فرس باجنحه؟ فهي بتقول للنبي: أو ما علمت، شوف التنازل، يا هو مش هيعلم، ممكن هتعلمي، أو ما علمت أن سليمان كان له فرس بأجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عادي، وكان يسرب لها الجاريات يلعبن معها، صربوا لها كده خش يلعب مع عائشة. إيه الرفق ده؟ لذلك كانت بتحبه مش من شيء شوية. الأحباش بيلعبوا في المسجد فوضع يده لما علم إن هي عايزة تتفرج والنبي صلى الله عليه وسلم غير مشغول بهذا الكلام، فوضع يده من رفقي بها ووضعت ذقنها على يده. قالت تحبين هذا؟ قالت فظل إيه؟ ظلت شهر. فقلت لها أكفيتي أم مللتي؟ تقول لها وهي تقول والله ما لي بلعبهم شيء، يعني ما أتفرج عشان اللعب، إنما كنت أحب موضعي منه. أنا مبسوط قوي إن دقني على دراعه. إيه الجبل ده؟ رزق. أحق الناس بالرزق أهل بيتك، زوجتك وأولادك، أبوك وأمك، إخوتك، ارفق فيهم. الماء أخذها على قد على واحدة واحدة، ما تجزرش. أحيانا بعض النساء تكون مستفزة، لكن ربنا جعلك كمل العقل عشان تعالج بحكمة. كن فاطنة متغافلة، كل حاجة تعلق عليها عدي. حتى لما تكلم ربنا يهديك صمني كم عليك. وبعدين دايما تشكر فيها يا أخي من الرزق، هذا علاج كويس. الله يجزاك الله خير. يعني أنا أحيانا يعني أنا آسف جدا إني كنت بتكلم، والله بيجي الموقف على رأسي فبذكره للعبرة يعني، أو بيعتذر فيكون محطوط الأكل فزوجتي يعني من عدت الحين أقول جزاك الله خير، والله طعم طيب ما شاء الله، من بعد جبر خاطر يعني جبر خاطر، وإن هي تعبت فأنا في مشكلة فمرة أنسى، فلأ وشها تغير وأنا أحس إن وشها تغير بيتعب، فأقول لها تقول لي يعني ولا شكرت في الأكل ولا عجبك يعني، فلا ولا والله كنت جعان ونسيت معلش. ما جميل ما شاء الله، والله أو ما رأيت صانعة طعام أجود منك، حتى لو الأكل ما عجبنيش، حتى لو، لكن جزاها الله خيرا أنها طبخت في الحر الشديد اللي احنا فيه ده، جزاها والله جزاكن خيرا يا أخواتي على وقفتكن في المطبخ لتطهين الطعام في هذا الجو الحارق. اختارموا الأجر واحتسبوا الأجر عند الله، ربنا يرضى عنكم، ربنا يجزيكن خيرا والله العظيم، وربنا يجزي خيرا الرجال الذين يعملون في هذا الحر الشديد ويتعبون للقمة الحلال ليطعموا بها زوجاتهم وأولادهم. جزاكم الله خيرا أيها الرجال، رضي الله عنكم. يخون الرفق ما كان لكم شيء إلا ذلك. أنا طبعا بتجاوز لأن أنا عديت الوقت، عايز أخذ آخر حاجة. السكينة، السكينة ما هي السكينة؟ السكينة قال ابن القيم هي الطمأنينة والوقار الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. يبقى إذا في مجلس العلم لو نزلت عليهم السكينة، إيه السكينة بقى؟ اللي بتطمنك لما ما تخافش، يحصل لك شيء يخافك لا قلبك هادي كده، بتستقبل الأمور براحة، جالك مصيبة الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، ما بدوش كلها بسكينة. إزاي بقى أحصل السكينة ديات؟ الوسائل المعينة على هذه السكينة الامتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مصاحبة ذوي الطبع الهادئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليل، بس ما تصحبش حد غضبان غضوب وزعق كتير، لا اصحب الناس الهادية، وانت اصحب الواحد الهادي ما تتكلمش كتير. الله يرضى عنك يا حبيبي. الهدوء، السكينة، ايضا ان تقرأوا في كتب السيرة النبوية حال السلف، حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، حال الصحابة. ولما دلتكم على كتاب تهذيب أو نزلة الفضلات تهذيب سيارة علم الرواية لمحمد بن الشريف رائع جدا، معرفة فوائد وأثار السكينة. اقرأوا عن فوائد السكينة، التحلي بالصبر ده من الوسائل المعينة على السكينة. ولذلك فوائد السكينة بتهدئ الانفعالات الثائرة، متى نزلت على العبد استقامت أحواله وصلحت وصلح باله وهذه السرور. والسكينة دي نحن نقول راجل هادي طبعا، هادي كده ما بيهلكش بسرعة. اللهم انزل علينا السكينة. بل ومن فضل السكينة أن السكينة من علامات رضا الله للعبد، خيره لأن الله إذا رضي عن عبد هداه، لأن ربنا إذا رضاش عن العبد الهايج هداه. تلاقي حتى أهل الإيمان كده أهل هدوء وسكينة واستبشار وبيضحك في وشك وعادي الأمور هذه خالص، حتى لما بيغضب بيرجع بصراحة. اللي احنا بنقول عليه قلب أبيض، يعلي 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 صوت وصوت على الفاضي، ولكن لا يعلي في القلب يهدى. إذا غضب لكن ليس من شأنه غضب يعني جاب. فالسكينة من علامات رضا الله عليك. أيضاً سبب لمحبة الناس لك، وده يعني من الفوائد اللي تخليك تتعلم السكينة بل وتطلب من الله. علمتني السورة حسن في الاستقبال لأمر الله، أهمية تعلم اللغة العربية لكل مسلم يريد أن يفهم كلام الله عز وجل. التفكر في عظمة الله فقد خلق الأرض في يومين، أنه لا يوجد أفضل ممن دعا إلى الله. أنا كده دعوتي دايما، وحتى لما رحت العمرة وشفت الزمزم، اللهم إني لا أسألك مالا كثيرا يضلني ويشقيني، لكني أسألك علما كثيرا تهديني به وأكون سبب في هداية الناس به. والله شفت زمزم بالنية دي إن ربنا، قلت يا رب اللهم علمني كتابك واجعلني من العالمين به، العالمين بما فيه. كان دعوتي كده عند زمزم، وتمن أمنيته وأنا بشرب مية إن أنا أفهم كتاب ربنا، وإن أنا أحفظه، وإن أنا أتعلمه، وإن أنا أعلمه للناس. ده مفيش أفضل من كده. كانت أمنيتي إن أنا أصعد المنبر رضا الله، أنا بفضل الله بصعد المنبر ليقول عليا إن أنا أدعو إلى الله عز وجل، إن أنا أعلم الناس، وأنا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مين أحسن منه؟ ولا مليار درهم ولا أكبر من مليار درهم في الدنيا أحسن من الرجل الذي يدعو الله. يا رب اجعلنا منهم يا رب، وإياك يا رب اجعلنا من أهل الدعوة، ما تجعلناش من أهل القول دون العمل، ما تجعلنا من أهل القول والعمل يا رب، على ما بين من ذنوب وتقصير. حال الإنسان في الدنيا لا يقنع بالخير الذي فيه ويطمع بالزيادة، وإذا أصابه شر يأس من رحمة الله. سرعة لم تكن ذلك. أهل الإيمان مش كده أبدا، أهل الإيمان بيحمد الله على السراء والضراء. نادت الصورة قبل الإقدام على المعصية، تذكر بأن أول من يشهد عليك أعضاءك. اخذ قرناء السوء فإنهم يضلوك عن سبيل الله، وقيمنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وخلفهم. قابل السيئة بالحسنة وأحسن إلى من أسألك. كن بين الخوف والرجاء، فالله غفور لمن تاب وشديد العقاب لمن أساء المثل. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أمين. خمسة، هل هذا حالك مع الله؟ حال النعمة تعرض عنه وحال البلاء تدعوه؟ فانتبه. في النهاية أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، أنا أطلت عليكم سبحوني، لكن الصورة كانت عايزة كده. ويا رب نكون تعلمنا النهاردة، وإن شاء الله تكون صورة الشورى صورة جميلة نتعلم منها أكثر وأكثر. وإذا قلت لكم أوصيكم بالحواميس السبع يا إخوانا، سيدنا غافر خلنا في الصلاة، فضلنا إن شاء الله خمسة. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يستر صدورنا وأن يرزقنا إياكم العمل بالعلم، اللهم آمين. إخوانا على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم في مثل هذا التوقيت العاشر في القاهرة، إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.